أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، ونتابع فيها تقريرين. الأول عن المشهد الثقافي العراقي منذ التغيير في عام 2003، والثاني عن مشاريع الإعمار في كربلاء وشهود عيان يعلنون فشلها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج حوارات. مستمعي الكرام، كيف استخدم العراقيون العاملون في مجال الثقافة التغيير الذي وقع قبل 6 أعوام؟ هل كان ذلك مكسبا لهم؟ وهل تمكنوا من توظيفه لمصلحة الثقافة وتطويرها؟ الأجوبة على هذه الأسئلة قد لا تكون واضحة تماما، لأن التغيير جلب معه ظواهر اعتبرها البعض مناقضة تماما للطموحات. عادل محمود من بغداد.
مرور الذكرى السادسة لحرب عام 2003 محطة للتوقف ومراجعة الأحداث والتغيرات التي مرت على البلاد من زوايا مختلفة. المشهد الثقافي في العراق حاله حال الجوانب الأخرى من المجتمع، تعرض لتغيرات هامة، وأولى هذه التغيرات هي حرية التعبير والكتابة والنشر، هذه الحرية التي كانت مقيدة إلى حد كبير.
كاظم حسوني، قاص وصحفي. طبعا بعد انهيار النظام الدكتاتوري الذي داب ل 35 عام على قمع الحريات ومصادرة الكلمة واستلاب الإنسان عموما، فتحت الأجواء الحرية بكل قنواتها، حرية القول وحرية الكتابة والكلمة.
الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المثقفون والأدباء والفنانون عموما واقع استمر على حاله بعد التغيير، فهذه الشريحة لم تحصل حتى الآن على شيء من الوعود التي قطعت لها، بما في ذلك المنح المالية الشهرية البسيطة التي كان من المقرر إعطاؤها لهم.
عبد الرزاق الرشيد، محرر صفحة ثقافية في جريدة البينة، شاعر وكاتب. ما زال المثقفون يعانون، وحقهم على الدولة أن ترعاهم بدل أن يكونون، يعني ما حصلوا للمثقفين أي شيء. بس أرى أنه أحد الأسباب هذه التحديات الكبيرة اللي واجهت الحكومة، فالتشريعات تباطئت بإحقاق حقوقهم. الحقيقة أكو عدة جهات حكومية وعدت بإنصاف المثقفين والصحفيين، ولكن لحد الآن لم يتبلور أي شيء.
تعرض وزارة الثقافة إلى المحاصصة الطائفية خلال الأعوام الماضية، وما تركه ذلك من عدم استقرار في أدائها عنصر مهم آخر في رسم ملامح الثقافة العراقية بعد التغيير.
وزارة الثقافة للأسف يعني دوره معطل، كونها خضعت إلى مسألة المحاصصة وتوالي الوزراء والمسؤولين على هذه الدائرة الثقافية، وتولى مسؤولية هذه الدائرة ناس بعيدين عن الثقافة.
ورغم تأثر المثقفين بأقسامهم المختلفة بشدة التحولات الجارية في المجتمع، فإن التعبير الأدبي أو الفني عن هذا التغيير لم يتجسد بشكل واضح في الأعمال الفنية والأدبية، ربما بسبب حاجة هذا التعبير أحيانا إلى أعوام طويلة لغرض ترسخه في الوعي، أو بسبب الظروف الغير مستقرة والمشتتة التي مرت بها البلاد، مما جعل تمثل التجربة وأبعادها أمرا مؤجلا.
مثقفين بالداخل انفتحت لهم هاي المساحة الواسعة من الحرية، لم يعطوا للتحولات، برأيي لم يعطوا للتحولات الجديدة حق.
شنو السبب برأيك؟
تقديري أنه ما زالت الصحوة الثقافية متباطئة.
ملامح كثيرة تغيرت في المشهد الثقافي في العراق، وإذا كان الانفتاح وحرية التعبير أبرز هذه الملامح، فإن مشاكل كثيرة من مخلفات الأوضاع السابقة ما زالت قائمة وبحاجة إلى تغيير. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، كانت تصريحات حكومية قد اعتبرت عام 2008 عاما للإعمار. مر العام ولم يتحقق الكثير، ونحن الآن في عام 2009 والناس ما يزالون ينتظرون ويحاولون منح الوعود شيئا من المصداقية. مدينة كربلاء أهملها النظام السابق، غير أن شوارعها ما تزال حتى الآن مليئة بالحفر، وما تزال الخدمات الضرورية غير متوفرة فيها. البعض يقول إن السبب هو أن الأموال المخصصة للإعمار غير كافية، ويقول البعض الآخر إن الأموال كافية غير أنها تبذر، بينما يعزو آخرون هذا الفشل إلى قلة الخبرة. مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
من أبرز التحديات التي واجهت مجالس المحافظات خلال الأعوام الخمسة الماضية هي عملية إعادة الإعمار، فبعد سنوات من الحصار والحروب التي سبقت انفتاحا عراقيا على العالم، كشف المواطن العراقي عن حاجاته وما يطمح إليه، وتحديدا في مجال الخدمات التي هي من واجبات الدولة. إذن فبعد خمسة أعوام يفترض أنها شهدت جهدا ما في مجال الإعمار، كيف ينظر المواطن في كربلاء لعملية الإعمار هذه؟ لنرى ماذا يقول المواطن محمد طاهر.
ما بمجال الشك بين اثنين انه الواقع متدني، يعني متدني جدا. الشوارع كوامل الازبال والانقاض، خاصه اكو مناطق مثل حي العباس. يعني
مواطن اخر يرى ايضا ان عمليات الاعمار في كربلاء لم تكن بالمستوى المطلوب،
انه ماكو ذاك الاعمار اللي يجذب النظر او يلفت النظر، وخاصه بانه كربلاء يعني تشهد زيارات مستمره وكثيره جدا، فهذا يعتبر يعني لا شيء بالنسبه للاعمار.
نفذت في كربلاء العديد من المشاريع في مجالات المجاري والطرق ورصف الأرصفة، غير أن هذه المشاريع التي يقول مجلس المحافظة أنها تناسب حجم التخصيصات المقدمة للمحافظة من قبل الحكومة المركزية، يرى مواطنون ومنهم عبد الأمير رويح أنها مشاريع خجولة.
خجول إلى درجة يعني الصفر، لأن ما شفنا خلال هالمرحلة ما شفنا أي أعمار، يعني مجرد ساحات سيجت وأرصفة عيدت لأكثر من مرة، مشاريع المجاري والمياه واللي أثبتت فشلها مع أول مطرة يعني نزلت في الشتاء.
لقد تم تخصيص المليارات للإعمار في كربلاء خلال الأعوام الخمسة الماضية، لكنها من الناحية الفعلية لم تنفق بشكل مفيد، وضاع قسم كبير منها بسبب الفساد كما يقول أبو كرار.
ماكو أي تقدم، ما صور تقدم، لأنه الشوارع باقية على وضعها، كل الحفريات باقية، ومن نسأل مثلا يا أبي ليش مثلا ما كمل الشارع الفلاني أو كذا، قالوا المقاول الفلاني أخذ المقاولة وبعدين ما كفته وانسحب. تسأل مثلا المهندسين يقول لك والله صار ثلاثة شهور أربعة المقاول ما انطانا راتب فأنسحب من المقاولة الموجودة، وباقي الشوارع نشوف مثلا الشوارع الملحق والشهداء، شوارع بحي الحور، شوارع أخرى مثلا بسيف سعد بالمناطق الأخرى كلها محفورة. مجاري مثلا ماكو، يا بهايكم مجاري وين هالمجاري؟ لحد الآن ماكو فد إعمار، بس يمكن شفنا فد شغلات شوارع بسيطة مقابل المحافظة منها مناهج، هم أغلبيها طسات يعني مو كاملة، وهاي ماكو فد إعمار واضح والأبد.
إذن أجمع من التقيناهم على أن الإعمار في كربلاء لم يكن بالمستوى المطلوب، ولكن ما هي الحلول التي يقترحها المواطنون للنهوض بالواقع الخدمي للمدينة؟
يعني لازم هذه العناصر، أي عنصر قديم يعني ما يباشر هذه العمليات، خاصة الإعمار المفروض عناصر جديدة ومتخصصة بالإعمار، يعني هو يكون كادر متخصص بالإعمار وتحت إشراف المجلس، هذا المفروض هو يكون، لأن أي القدماء المهندسين أو المشرفين بالإعمار يعني ما نفضلهم بهذا الشيء.
المواطن علاء ياس يعتقد من جهته أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإعمار أمر ضروري للحصول على نتائج جيدة في هذا المجال.
أعتقد إذا كان هناك خبرات أجنبية واستشارات عراقية أجنبية مشتركة راح يكون الإعمار يتغير بشكل صورة أخرى غير الصورة الحالية.
إشارات كثيرة في طيات كلام المتحدثين حول الإخفاقات في مجال الإعمار في كربلاء خلال الخمسة أعوام الماضية، ومع انتهاء ولاية مجلس وبداية ولاية لمجلس جديد، ينتظر المواطنون في كربلاء أن تكون عملية الإعمار أكثر إنتاجا من تلك التي كانت خلال الأعوام الماضية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كلنا حلو كلنا حلو. أكبر علينا
حلوفاً وافاً والسنينة
بل
لو مثل ما قلنا والله حجينا قلنا
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مع أن الكاريكاتير فن عصري تكاد لا تخلو منه مجلة أو صحيفة اليوم، فلا يعرف بالضبط متى بدأت أول الرسوم الكاريكاتيرية، فقد وجدت دائما ملامحه باعتباره مزيج من البساطة والسخرية، فضلا عن طرحه للرأي والموقف بطريقة ذكية. ولعل رسما يمثل طائرا يصعد على شجرة بواسطة سلم وجدت في مصر قبل أكثر من 5000 سنة، تعد واحدة من أقدم سخريات الروح الإنسانية الميالة للمزاح والهزل. العديد من الفنانين العراقيين تركوا بصمة مميزة من خلال رسومهم الكاريكاتيرية، أمثال غازي الرسام وبسام فرج ومؤيد نعمة، عبد الرحيم ياسر، خضير الحميري ورائد نوري وخضير عباس وعشرات غيرهم. في حلقة حوارات هذا اليوم أستضيف الفنان التشكيلي ناصر ثامر الذي نشر مؤخرا عددا من الرسوم الكاريكاتيرية ردا على تلك التي تناولتها الصحافة الدنماركية والتي عدت مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي المستمعين وهذه الحلقة من حوارات.
الفنان ناصر ثامر، لغة الكاريكاتير هل هي ملجأ يختار أحيانا الرسام التشكيلي ليجد فرصة لتسويق فكرة ورأيه للمتلقي؟
الحقيقة موضوع الكاريكاتير هو مو كل فنان تشكيلي قادر عليه، ولا كل صحفي هو قادر عليه. هو لازم يكون أكو شخص يجمع بين براعة في الرسم وعنده إمكانية في إيصال فكرة معينة. هنا تكمن الحقيقة صعوبة بهذا المجال الفني الصحفي. يحتاج الرسام الكاريكاتير دائما إلى أن يكون عنده شبه إلمام وإطلاع بما يجري، وعنده خلفية ثقافية حتى يقدر يطرح الفكرة مالته للناس. مستوى الفكري للناس طبعا مهم حتى يعرف أنه يقولون يتجاوبون وياه أو ما يتجاوبون وياه.
نعم، لنبقى في منطقة ثيمة أو فكرة الرسم الكاريكاتيري، وكأنك عدتني إلى واحد من عمالقة الكاريكاتير العراقي، غازي الرسام. يعني يجب أن نعترف أنه غازي من رواد الأوائل في فن الكاريكاتير. طبعا قبل حبزبوز أيضا نوري ثابت عنده تجربة، لكن غازي أكيد. الرسام أعتقد استطاع أن يصل إلى ذائقة متلقي عراقي، لأنه التقط قصص اليومية ومشاغل اليومية وظرافته اليومية. كيف تعلق على هذا النمط؟
غازي يمكن هو الحقيقة جنابك تعرف أنه الكاريكاتير هو مدارس بحد ذاته. يعني مدرسة غازي اللي هو اعتمدها، وهذا فشيء حقيقة نقطة في صالحه أنه يكون من فنانين ضواد في هذا المجال، اعتمد على التفاصيل في الرسم. يعني مو بس يطرح فكرة غازي، وإنما في اللوحة اللي يرسمها هناك تفاصيل. فخلنا نقول اللي ما يفهم الفكرة أو اللي ما يحب الفكرة اللي مطروحة من قبل هذا الفنان راح يتفرج على لوحة لطيفة بيها رموز شعبية، بيها حتى في الحركة في التفاصيل الموجودة أشياء ممتعة للقارئ للمتلقي، فتجدها تكاد تكون لوحة متكاملة.
بالضبط.
الغازي في ذاك الوقت حقيقة أنا أعتقد كان سابق زمانه في هذا المجال.
فعلا، وهو مثل ما تفضلت رسم لوحات لأحيانا لأغنية كاملة أو لموقف أو لبستة بغدادية عراقية
أو لبستة أو لمربع أو هي هنا النقطة اللي نحب نقولها أستاذ، إنه مسألة الرسام الكاريكاتير متأثر ببيئته، فيبدو هو البيئة الشعبية اللي كان عايشها، ولازم هم نقول إنه كل الناس قاعدين في بيئة شعبية، يعني الجيرة، العلاقات الاجتماعية، الصداقات، الجيران، وضعها كان مختلف عن عن زمننا هسه. يعني شوف غازي كان متأثر دائما بمسألة الصاية والزبون والشراوية. الأمور هسه مثلا واحد من يرسم شوية اختلفت بالنسبة للزي العراقي.
إذن لا مفر من أن نقول إنه الكاريكاتير لغة معبرة عن واقع مجتمع في فترة، في ظرف، في مرحلة.
أكيد هي تعكس ما يجري، ولهالسبب من بديت أرسم لأنه مثل ما تقول حضرتك، وهذه ملاحظة كلش حلوة وجميلة، أنه يتعكس صورة عن المجتمع. أنا من أرسم الرسمة مالتي مثلا، إذا أرسم فكرة معينة تجري في شارع معين في بغداد، أنا أحب أنه يكون الشارع شكله نظيف، الشارع شكله حديث، البنايات جديدة، السيارات حديثة، بغض النظر طبعا عن الفكرة. الفكرة قد تكون انتقاد لحالة سلبية، لكن هذا ما يمنع أنه إحنا نظهر المظهر الحضاري لمجتمعنا، لبلدنا، لمدينتنا إلى آخره.
نعم، ودعني ربما أكشف للمستمع الكريم، أنا أذكر تماما رسومك في نهاية الثمانينات والتسعينيات كانت أيضا رسوم معدة بطريقة نظيفة، وحتى تقنيات الرسم تدل على تقنية فيها من الرؤية العلمية والتكنولوجية، وربما خلفيتك كمهندس
أكيد يعني
فعلت فعلها.
فعلاً هذه ملاحظة من جنابك الحقيقة، ملاحظة متابع وملاحظة جميلة. يمكن كوني مهندس، يمكن كوني لأنه أنا متأثر بالفن التشكيلي، فأكيد هذا يتأثر على الخطوط اللي كانت موجودة في مجال رسم الكاريكاتير.
نعم، الكاريكاتير لغة عالمية، وخصوصا الكاريكاتير المعبر والذي لا يحتاج إلى كلمة مرافقة، وما يسمى بدون تعليق، مجرد خطوط تعبر عن رسالة. أعتقد أن الكاريكاتير من اللغات السهل الممتنع، فبضعة خطوط أحيانا وحركة رشيقة من رسام كاريكاتيري تستطيع أن تكون خطاب يوصل لملايين بل ربما مليارات سكان الكرة الأرضية. قدرة الاختزال في الخط الكاريكاتيري في الرسم، كيف تتحدث عنها الفنان ناصر فامر؟
الحقيقة أستاذ، فكرة الاختزال في الرسم وفي الخطوط أصبحت يعني مدارس متعددة. هناك من يرسم بأبسط الخطوط وبأقل الخطوط ليرسم هيئة شخص وبدون تفاصيل، وهناك من يعتمد تفاصيل كثيرة، يعني قد تكون أدق التفاصيل بحيث تقترب إلى السكيتش أو اللوحة. ولكن مسألة كاريكاتير البدون تعليق اللي هو الأصعب والأبلغ، لكن أنا في رأيي أنه تطور الحياة، وخلنا نقول بين قوسين تعقيدات الحياة وكثرة الأحداث وكثرة المشاكل، هذا من جانب. من جانب آخر، ليس كل الناس وليس كل القضاء هم بنفس المستوى الفكري والثقافي لكي يفهم لغة موجودة من خلال رسم وإيماءات معينة. ولهالسبب نشوف بدأوا الرسامين الكاريكاتير في كل أنحاء العالم.
ألا نجد أنه الاعتماد على التعليق هو شكل من أشكال قصور في إمكانية إيصال فكرة بخط مجرد واحد برسمة
واحدة؟ أيدك نعم، مع أنه أنا أعتمد على كثير من التعليقات لكن هو إلى حد ما نعم أيدك، لكن لا تنسى يعني من أكو رسام كاريكاتير مطلوب من عنده رسم أو رسمين يوميا في صحيفة. هذا يجب أن يكون إنسان خارق حتى أنه ينزل يوميا فكرة أو فكرتين وبدون تعليق، وبشرط أن تكون قوية، يعني مو مجرد رسم والله حتى أملي المساحة المخصصة إلي حتى تنطبع وتظهر للناس، لا. من جانب آخر أنا أقول ما يحدث على الساحة وما يحدث في العالم من أحداث ومن تطورات، أحيانا تجي للرسام الفكرة تخترق رأسه بتعليق قد يكون لاذع، فما معقولة يتجنبها ويخليها على جنب ويقول لا خلي لا أعتمد التعليق أو لا أعتمد الحوار أو بعض الكلمات وخليني أفكر لا بفكرة بدون تعليق.
نعم.
بالمقابل تعليق الزايد هو هذا اللي يضعف الكاريكاتير.
نعم.
لكن يبقى الكاريكاتير بدون كلمات وبدون التعليق هو الأصعب والأبلغ والأفضل أكيد.
وكأنك أيضا تؤكد على خطورة دور الكاريكاتير، ربما بمبادرتك المميزة في السنة الماضية رسمت عدة رسوم كاريكاتير ردا على الرسوم التي أساءت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الصحافة الدنماركية. هذا العمل عمل حضاري باستخدام نفس اللغة، محاولة إيصال فكرة مقابلة، لا نقول مناظرة وموازية لطريقة الطرف الآخر، لكنها راقية باستخدام لغة مشابهة للرد على موقف. حدثني عن هذه التجربة باختصار لو سمحت.
أنا طبعا ممنون جنابك أنه تتوصفها بالفكرة باقية الحقيقة، لكن جاء هذا الموضوع التهجم على شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجال الكاريكاتير طبعا استفزني، لأنه أنا أرسم الكاريكاتير يعني، فكانت عملية الرد، وأنت تعرف جنابك في مجال الإعلام الرد لازم يجب أن يكون من جنس العمل، يعني
بالضبط.
عمود بعمود وصورة بصورة ومقال بمقال.
نعم، هذه أخلاقيات عمل فعلا،
هذه أخلاقيات عمل الإعلام والصحافة، فلا بد أن يكون الرد بكاريكاتير. فكانت هي العملية صعبة الحقيقة، لكن كان لا بد من القيام بعمل فيما يخص هذا الموضوع، حتى نقول لهم ترى احنا هم عندنا رسامين كاريكاتير، وهم احنا عندنا أفكار، وهم احنا ترى نقدر نزعجكم شوية مثل ما أنتوا. إحنا أنا ما أقول زعجتونا أنتوا، يمكن مسألة التجني على شخص الرسول الكريم أنا ما أعتبرها تجني الحقيقة، لأنه الرسول الكريم أرفع من أنه يتجنى عليه أحد. فأنا قلت هو إساءة كانت للمسلمين، فخليني أنا أجاوب. أكثر ما سعدني وفرحني من قمت أقرأ على الإنترنت التعليقات الناس من كل أنحاء الوطن العربي. أكثر ما ساعدني هو كان الخبر رسام كاريكاتير عراقي يرد. هذه كلمة العراقي أني فرحتني أكثر مما فرحتني أنه قرأت اسمي.
نعم، أذكر أن رويترز تداولت الخبر بخبر عالمي وكان عنوان الموضوع هو عراقي يرد بالكاريكاتير على الرسوم المسيئة للنبي.
بالضبط. تبي يعني أستاذ أنا فرحت جدا أنه سمعت تعليقات من مصر على سبيل المثال، اللي هي خلهم دول حقيقة رائدة في مجال الكاريكاتير، قال لو لعد إحنا وين رسامينا. هذه كانت أنا اعتبرتها تميز للعراقيين أو للعراقي، يعني أكرر يعني مو أني أو غيري، لكن حلو وجدتي أنه عراقي يرد. أني هذه حقيقة ما أكذب عليك، أعترف لك أنه دمعت عيني من قرية عراقي يرد على الرسوم المسيئة، جدا فرحت.
جميل. وكأنك مهدت للسؤال ربما الأخير الذي كان بيودي أن نتكلم عنه، وهو نجوم وأساتذة أو عمالقة الرسامين العراقيين الكاريكاتيريين. يعني في ذاكرتي مجموعة من الرسامين وأصدقاء كان لهم بصمة وتأثير مهم في الكاريكاتير العراقي، بسام فرج، مؤيد نعمة، خضير حميري. حدثني عن قراءتك للفنانين فناني الكاريكاتير العراقيين.
أنا كنت بعدني في حقيقة بالعمر المتوسط، بعدني صغير يعني، أنا كنت أجري على مد بسام فرج حقيقة. وبسام فرج الحقيقة أنا أعتقد هذا كان يعني ما بقول هو العملاق الأول، لكن هو عملاق فعلا، لأنه كانت عنده الخطوط القوية والفكرة الأقوى اللي دائما يطرحها. إحنا بنحكي غازي الرائد اللي سبق الجميع الحقيقة. بسام فرج حقيقة مختلف جدا عن كل رسامين كاريكاتير العراقيين، وأنا أعتقد هو اللي من خلاله ظهروا الكثيرين وظهرت أني إذا كنت أعتبر واحد من الرسامين الكاريكاتير.
أكيد يعني. نعم نعم.
مؤيد نعمة جنابك تجربي الله يرحمه، هو رجل أصلا خزاف، يعني هو خبيز أكاديمية فنون جميلة بس مش سيراميك، لكن هو رسام كاريكاتير اللي عنده خطوط مميزة جدا وأفكار وتعليقات ذكية جدا من خلال ما شفناه من رسوماته اللي تنشر في الصحف والمجلات العراقية.
نعم.
خضير الله يعطيه الصحة وطول العمر موجود، لا يزال يمارس الرسم في هذا المجال، أنا أعتبره عقلية ينخاف منها ولا يستحق بها أصلا.
الأسماء لا تنتهي والقائمة تطول. رسم الكاريكاتير نوع من الفنون المحرضة للتفكير والداعية لاستنباط الفكرة من الرسم، يعني هل برأيك أن الكاريكاتير من الأعمال التي تأخذ يد المتلقي لتصله لمنطقة عالية التفكير والرأي؟ إذن هو شكل من أشكال الإعلام المحرض.
هو هذا الحقيقة اللي تخلي بصراحة كل ما ارتفع المستوى الفكري والثقافي للقارئ بشكل عام، كل ما قدر رسام الكاريكاتير يطور نفسه. يعني إذا الرسام الكاريكاتير ما قدر يواكب المستوى الفكري للمجتمع، إذا أكو فشل عندك. فلازم الاثنين يكون أكو بيناتهم حوار فكري مشترك، الرسام والقارئ لازم الاثنين يكونوا، واحد لازم يد الثاني، وصاعدين على نفس الدرجة من السلم.
شكرا جزيلا للفنان ناصر ثامر في فسحة حوار تناولنا فيها منطقة واحدة من اهتماماته وهو الكاريكاتير، وأجلنا ربما لحوار لاحق اهتماماتك كفنان تشكيلي وله بصمة في اللوحة العراقية. شكرا جزيلا لك.
أشكر فضلك وأشكر الجميع.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.